في لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى وهي تعليم الاستعاذة أنه كان يعلمهم وتعليم صيغتها تعلمهم صيغة الاستعاذة فإنه كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ قولوا ها أعوذ بالله من كذا يعني علمهم أن يتكلم فليستعذ بالله من أربع فيقول عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة القبر فكان ممكن أن يقول ربنا أجرنا من فتنة النار ربنا أجرنا من فتنة مسيح الدجال وغير ذلك من الأدعية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء بنصه لذا الأولى أن نذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنصه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا فعندما كان يعلم بعض الصحابة الدعاء عند النوم فقال له إذا يعني أخذت مضجعك ونم على شقك الأيمن وضع يدك تحت خدك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفرضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أعد علي هذا الدعاء ليتأكد من حفظه إياه فأعاده عليه وقال في آخره وبرسولك الذي أرسل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وبنبيك الذي أرسل فضربه في صدره وقال وبنبيك الذي أرسل أي يعيده إلى اللفظ الذي قال مع أن الرسول أعم من النبي كما يقول العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسول لكنه عليه السلام أعاده إلى اللفظة التي قالها فينبغي أن نتمسك بالألفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله أيضا ثانيا حكم هذا الدعاء لأنه أمر به إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فهذا الدعاء هل يجب ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل وجمهور أهل العلم على أن هذا الدعاء مستحب وليس بواجب هذا الدعاء مستحب وليس بواجب لأنه لم يعلمه المسيء في الصلاة وغير ذلك طبعا من الأدلة التي تطلب هذا الأمر وهل يشرع هذا الدعاء في التشهد الأوسط أيضا أم لا يعني وهل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأوسط أم لا الدعاء في التشهد الأوسط عند جماهير أهل العلم لا يشرع وأن الدعاء يكون في التشهد الأخير يعني الدعاء في التشهد الأخير عند جماهير أهل العلم وخرج الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف حتى يقوم والمقصود بالرضف الحجارة المحماة يعني الحجارة الساخنة يعني كأنه على حجارة ساخنة أي لسرعة هذا التشهد فاستدل العلماء بذلك على أن هذا التشهد السنة فيه الإسراع فعلى هذا لا تكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيه الدعاء وهذا قول جماهير أهل العلم لكن هذا الحديث فيه ضعف يعني هذا الحديث رواه أبو عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه وحسنه الترمذي وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يدعى فيه أي يدعى في التشهد الأوسط كما يدعى في التشهد الأخير وأيضا هو في رواية الإمام أحمد أنه يدعو في التشهد الأخير والتشهد الأوسط وقال الشافعي في الجديد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط فكان طائفة من أهل العلم قالوا أن التشهد الأوسط يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى فيه أيضا وكما في التشهد الأخير وأن الأحاديث التي وردت عامة ومطلقة في أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد عليه فمن خص التشهد دون التشهد فعليه بالدليل فعلى هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كالتشهد الايه كالتشهد الأخير وله أيضا أن يدعو في التشهد الأوسط كالتشهد الايه الأخير لكن كما ذكرت أن جماهير أهل العلم على الاكتفاء بالتشهد فقط لأن هذا التشهد وردت السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع فيه وللآخرين أن يقولوا أن الإسراء لا ينافي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. حديث الذين
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه مسلم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
الحديث الرابع في الباب. هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، أنه قال في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لم يبين في هذا الحديث المحل الذي يدعو فيه، فلو فعل في أي موضع من المواضع التي يشرع فيها الدعاء جاز، والمواضع التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة أين؟ المواضع التي يشرع فيها الدعاء يشرع فيها الدعاء
بين الجلوس بين السجدتين،
نعم،
وفي السجود،
نعم، وفي الركوع أيضا،
في الركوع يشرع لك مثلا عظيم فيها رب،
نعم. ففي هذه الأماكن يجوز أن يدعو في الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد الشهد. ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما في السجود وإما بعد الشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه السلام: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال في التشهد: وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص لهذا المحل. يبقى الأولى أن يكون بعد التشهد وقبل السلام، وجاز أن يكون في غير ذلك من مواطن الدعاء داخل الصلاة. وقوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في الدعاء، دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا وكل ابن آدم خطأ. قال: استقيموا ولم تحصوا، استقيموا ولم تحصوا. ومعنى الاستقامة هي السداد في الأقوال والأفعال والنيات، السداد في الأقوال والأفعال، ولذلك قال: استقيموا ولم تحصوا. ف لا يخلو الإنسان ولا يعرى من ذنب وتقصير. وخير الخطائين التوابون، ولذلك قال: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وربما أخذوا ذلك، يعني هو خير الخطائين التوابون وإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وخصيص بحال. فلو كان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به. لا، لكن الإنسان لا يخلو من ظلم وتقصير. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغفر الذنوب إلا أنت، هو إقرار بوحدانية الله عز وجل، واستجلاب لمغفرته لهذا الإقرار، كما قال تعالى: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، كما في الحديث القدسي. وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أسمى الله جل وعلا عليه في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقوله تعالى: فاغفر لي مغفرة من عندك، قوله عليه السلام: فاغفر لي مغفرة من عندك. فيه وجهان للعلماء، أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فلا يفعل ذلك إلا أنت فافعله أنت سبحانك وتعالى. والثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غير ذلك، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، ليس للعبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الأسباب إلى الله جل وعلا: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي من غير سبب إيه؟ من غير سبب مني. إنك أنت الغفور الرحيم، صفتان ذكرتا ختاما للكلام على جهة المقابلة لما قبله: فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك إذا قلت أيضا: اللهم تب علي، ساعتها تقول: إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا. لابد أن يكون الاسم مقابل للإيه؟ للدعاء. وهذا مما لا شك من الإيه؟ الأشياء التي تكون ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله بالمناسب للدعاء. أيضا يستفاد من هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعلمه إياه، أنه لا ينبغي اختراع الأدعية، وينبغي أن نقف بالوارد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما يكون من الأدعية ما نسب إلى النبي رضي الله عنهم يشددون في الدعاء. فعن مالك رحمه الله تعالى أنه سأله سائل: أقول يا سيدي يا مولاي اغفرني مثلا، فقال مالك: قل يا ربنا يا الله كما جاء في الكتاب والسنة، يعني لا تغير النصوص التي ورد. ولا يجوز للإنسان أن يخصص للناس ذكرا معينا أو دعاء معينا إلا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أداب الدعاء أن يحافظ بالوارد في السنة، أن يحافظ على الوارد في السنة في الحديث الخامس. أيضا حديث خامس في الباب وقرأناه وذكرناه، وهو أيضا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عائشة لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في ركوعه وسجوده. هذا دليل على إباحة الدعاء في الركوع، كان يقول في ركوعه وسجوده. ولا يعارضه قول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد فيه. الدعاء هذا الغالب مع جواز الدعاء في الركوع أيضا. وفيه أيضا مبادرة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الامتثال بأمر الله جل وعلا، فلما إذا نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا ففي قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك، وجهان: الأول فسبح بحمد ربك، أي قل الحمد لله، فسبح بحمد ربك لما يتضمنه معنى الحمد من التسبيح، فسبح بحمد ربك أي قل الحمد لله. والوجه الثاني فسبح متلبسا بالحمد، أي قل سبحانك اللهم وبحمدك. والوجه الثاني هو الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. الباب الذي هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسرا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. والوتر معناه الفرض، معناه الفرض، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. ومعنى يحب الوتر أي أنه يفضل الوتر في الأعمال، يحب الوتر في الأعمال، والوتر في الطاعات. فقد جعل الصلاة خمسا، والطهارة ثلاثا، والطواف سبعا، والسعي سبعا، ورمي الجمار سبعا، وأيام التشريق ثلاثا، والاستنجاء ثلاثا، فذلك الأقسام ثلاثا، وفي الزكاة خمسة أوسق، وخمسة أواق من الورق، ومصاد الإبل خمس. وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا أيضا، منها السماوات والأرضون والبحار والأيام، كل ذلك سبع وغير ذلك. فإن الله وتر يحب الوتر أي يحب تفضيل الوتر في الأعمال، تفضيل الوتر في الأعمال. وقيل أيضا: إن الله وتر يحب الوتر، أن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله جل وعلا بالوحدانية والتفرد مخلصا له، أي إن الله وتر يحب الوتر أي يحب الموحد من عباده، يحب الموحد من عباده من يعبد الله جل وعلا بالوحدانية. إن الله وتر يحب الوتر، ولا تعارض بين المعنيين. فالله عز وجل يحب الوتر أيضا من الأعمال والطاعات، وكذلك يحب الموحد من عباده. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل بينها، عن صلاة الليل، عن عدد الركعات أو عن الوصل والفصل، تصليها متصلة ولا يفصل بين الايه بين الركعات. الجواب بين أن السؤال كان بهذا المعنى. فقوله أنه سأل، حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. استدل بمفهوم الحديث على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعة، أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وهو عند الأحناف وعند إسحاق أن صلاة النهار يفضل أن تكون أربعة، وتعقب بأن ذلك مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحج، وبأنه خرج جوابا عن صلاة الليل، أنه كان يسأله عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال. ما سأله عن صلاة الليل والنهار فيقول له: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكنه قال: ما سأله عن صلاة الليل فأجاب أن صلاة الليل مثنى مثنى، فتكون الإجابة مطابقة بالسؤال وليست متعلقة بصلاة النهار. وفي السنن وصحيح ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا أن الرواية وردت: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد تعقب هذا الأخير بأن أئمة الحديث أعلوا هذه الرواية، هي صلاة الليل والنهار، زيادة النهار هذه زيادة شاذة، وبأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، وحكم النسائي على رويها بأنه أخطأ فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أخطأ وقال: صلاة الليل والنهار. لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولكنه موقوف على ابن عمر، أخرجه ابن عبد البر من طريق الأزدي فلعله اختلط عليه المرفوع بالموقوف. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. وقال ابن معين لو كان حديث الأزدي صحيحا ما خالفه ابن عمر، لأن ابن عمر كان من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا يدل على عدم صحة الرواية صلاة الليل والنهار مثنى، يدل على أن لفظة النهار هذه لفظة شاذة، فيكون الصحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن صلاة النهار يجوز أن يصلي الإنسان في النهار أربع. فاختار الإمام أحمد صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلى النهار أربعا فلا بأس بذلك. قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، هي عادة مثنى للمبالغة في التأكيد. وفي صحيح مسلم سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن معنى مثنى مثنى، قال تسلم من كل ركعتين، تسلم معنى مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الأحناف أن معنى مثنى مثنى يتشهد في كل ركعتين، فمعنى مثنى مثنى هنا أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد صريحا في حديث ابن عمر في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ظاهر السياق تعيين الفصل بين كل ركعتين، أي يسلم بعد كل إيه؟ بعد كل ركعتين لحصر المبتدا في الخبر، لكن حمله الجمهور على أي أنه لبيان الأفضل، يعني يجوز أن يصلي أربع وست وثمانية بتسليمة واحدة، لكن الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين، فحمله الجمهور على بيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم، فصلى ست متصلة، صلى ثمانية متصلة عليه الصلاة، وصلى أربع متصلة. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخص، للإرشاد إلى الأخص، لأنه صح عنه الوصل عليه السلام كما صح عنه الفصل، صح عنه أنه يصل ستة متصلة ثمانية متصلة، فصح عنه الوصل كما صح عنه الفصل، فيكون ذلك من باب الإرشاد للأخص والتيسير على العبادة. فقال صلاة الليل مثنى مثنى مع جواز الأمرين، لكن هذا هو ليه؟ هذا هو الأخص. واستدل أيضا بحديث لهذا الحديث حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى على عدم جواز النقصان عن ركعتين، فلا يجوز التنفل بركعة، لا يجوز التنفل بركعة، يكره التنفل بركعة، لكن إن تنفل بركعة تصح أم لا؟ تصح، لأنها صحت الركعة في الوتر، فلو تنفل المرء بركعة صحت لكن يكره، لكن يكره هذا لمفهوم قوله صلاة الليل مثنى مثنى. أيضا قال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فإن خشي أحدكم الصبح استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، نهاية وقت الوتر، واختلف العلماء في آخر وقت الوتر متى، فيستدل بهذا الحديث على أن آخر وقت الوتر هو بطلوع الفجر، فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلى الصبح، فلا يفوت وقته حتى يصلى الصبح. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث ابن مسعود مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء. لما؟ لما روى ابن خزيمة أيضا من حديث أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، وفي رواية فليصليه إذا أصبح. فمعنى قوله هذا إذا خشي أحدكم الصبح أي وهو في شفع فلينصرف على وتر، فلينصرف على وتر، وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية، يكون يصلي شفع وخشي الصبح فينتهي من الصلاة عليه على وتر. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج للفجر هو وقت الوتر الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى الصبح. وحكاه القرطبي عن مالك وعن الشافعي وعن أحمد، أي أن الوقت الاختياري للوتر يخرج بنهاية الليل ويبقى وقت الضرورة إلى أن يصلي المرء الصبح.